إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر في علوم تدل عليك ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم ولا قدما تمشي إلى خدمتك. هذا أخ من أمريكا يقول: يا شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك، نحن معشر المسلمين نكتب إليكم من أمريكا بخصوص مسألة قد كثر فيها الكلام والخوض، وهي مسألة تعامل عامة المسلمين مع أئمة المساجد وإداراتها. فلدينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما حق أئمة المساجد وإدارات المساجد على عامة المسلمين في بلاد الكفار؟ وهل حقهم يشبه حق والي الأمر في بلاد المسلمين؟ الجواب: بلا شك لا، لا يوجد حق يوازي حق أولياء الأمور، لأننا لو اعتبرنا أن حق أئمة المسجد في أحد مساجد في مقاطعة معينة كحق أولياء الأمور، فهذا الحق لا يقبل التعدد، بل لا يقبل التثنية، لا يقبل أن يكون هنالك حق ثاني، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. فأن نعتبر هذا الحق لإمام المسجد محصورا في شخص كحق أولياء الأمور، هذا أمر ليس بصحيح. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن كثيرا من المتحزبين يعتقدون أن أمراء أحزابهم لهم في أعناقهم بيعة، وأن بيعتهم واجبة، وأن من ترك هذه الجماعة فكأنما ارتد. بل بعضهم قد يذكر آيات الردة، وهذا هو فكر التكفير الذي خرج من عباءات الحزبيين، ولا يمكن لفكر التكفير أن يخرج من عباءات السلفيين. فكر التكفير يخرج من عباءات الحزبيين ولا يخرج من عباءات السلفيين. أئمة السلفية قديما وحديثا من أجبن الخلق في موضوع الدماء وفي موضوع التكفير، بل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: إني أجبن عن الدماء. أما الحزبيون الذين يحصرون البيعة في مسؤول لهم أو في رئيس لحزبهم، فهؤلاء في مشاعرهم وفي بواطنهم ينظرون إلى غيرهم نظرة احتقار ونظرة دون، وهم يستدلون على وجوب بيعة أميرهم وعلى وجود تنظيمهم وأطرهم وإشاراتهم بأحاديث كثيرة: من بايع إماما الذي ذكرت، من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، إلى آخر ما يمكن أن يذكر. هم هكذا يستدلون، وبالتالي ما أسهل أن يخرج من تحت هذه العباءات كثير من الأفكار التكفيرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لإمام الحرمين كتاب مهم ينبغي أن يذكر بهذا الصدد. وإمام الحرمين سبق فقهاء وقته، لم يتخيل واحد من الفقهاء من السابقين أن يمر على المسلمين حال كهذا الحال، أو أن يوجد تجمع للمسلمين في ديار الكفر وليس هم تحت إمرة أو تحت ولاية. فألف الجويني كتابا سماه الغياثي، وهو مطبوع وطبع مختصر له. فيقول الإمام الحرمين الغياثي في كتابه الغياثي: لو وجد تجمع عند المسلمين كتجمعاتهم في ديار الكفر مثلا في أمريكا، من الذي يقوم على شأنهم ومن الذي يرعى حالهم؟ قال: الذي يرعى حالهم ويقوم على شأنهم وتتعلق الأحكام الفرعية الجزئية على سوادهم العلماء. ونحن نقول لندرة العلماء في هذه الأيام: من هم في عداد جندهم أو من حل محلهم؟ يعني مثلا المرأة الكافرة إن أسلمت في ديار المسلمين يزوجها القاضي، هناك من الذي يزوج المسلمة التي أسلمت وتركت الكفر؟ والولي الكافر لا يصح أن يكون السلام. طيب سمع الإخوة، خرج الأخ جزاك الله خير. طيب إخواني، الذي يحل محلهم العلماء، ونحن نزيد فنقول: من هو في عدادهم أو من هو في عداد جندهم؟ فالمراكز هذه تكييفها الفقهي: أولا الحمد لله أنها قائمة، فيجب عليهم أن يقيموا الصلاة، ويجب عليهم الوحدة وأن لا يفرقوا الناس، وهذا يظهر جليا في موضوع الأعياد والصيام وما شابه. كنت في بعض الأعياد في بعض بلاد أوروبا، كل يعيد على بلده، السوريون مع بلدهم والمصريون في على بلدهم وهكذا، وهو في مسجد واحد، فهذه الفرقة حرام. فما يخص الشعائر الأمور الشرعية، يجب على إدارة هذا المسجد متمثلة بإمامه وأعوانه أن يوحدوا المسلمين على هذه المشاعر وأن لا يفرقوهم. وكذلك الأحكام التي أناطها الشرع بالقضاء مع عدم وجود القضاء، والتي أناطها كذلك بالعلماء، فهذه تكون بهذه الإدارات، أما أن نعاملهم معاملة أولياء الأمور فلا. السؤال الثاني: كيف تكون النصيحة لإخواننا الذين لديهم مسؤولية في شؤون المسلمين؟ النصيحة أن يعلموا أنهم قد رشحوا لأمر عظيم، لقد رشحوك لأمر عظيم، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالواجب عليهم المسؤولية عظيمة وكبيرة، والواجب عليهم كما ذكرت الوحدة، وأن يجتمع الناس على الإمام، وأن يكون الإمام أهلا وذا كفاءة شرعية وخلقية ودينية، ويجتمع الناس حوله ويسألونه. وينبغي أن تكون النصيحة هي المتبادلة بين جميع الأطراف. أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما فيه الخير. أخ يقول: نشهد الله على أننا نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا في جنته، أرجو الله ذلك، وفي الدنيا على طاعته. لدي بعض الأسئلة. يقول: وقع خلاف شديد بين العلماء في كون البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة أو ليست كذلك، فما ترجيحكم بارك الله فيكم؟ الفاتحة آية من سورة النمل بإجماع من غير خلاف، وذلك في قول البسملة، عفوا الكلام على البسملة، البسملة آية من سورة النمل بلا خلاف، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهذه بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل من غير خلاف. والراجح أن بسملة في سائر الصور إنما جاءت للفصل بين الصور وهي ليست من السورة. والخلاف الشديد المعتبر عند أهل العلم في هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. فالله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بالسبع ولقد آتيناك سبعا من المثاني المراد بالسبع المثاني الفاتحة. وسميت المثاني لتثنيتها لتكرارها في الصلاة لأن الإنسان يكررها سميت المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني. فالآيات فاتحة ستة وبالبسملة سبعة. ولكن هذا قد يعكر عليه اختلاف العد بين القراء اختلاف طريقة العد معروفة بين القراء. ولكن الراجح عند أهل العلم أن البسملة آية من القرآن وهنالك في بعض الأحاديث وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها على خلاف معتبر مذكور ومطول. من قرأ تفسير الرازي يعتقد أن البسملة آية من القرآن. فإن ذهبت إلى تفسير الألوسي يناقش أدلة الرازي في أكثر من 50 صفحة يناقشه دليلا دليلا فتعتقد أن البسملة ليست آية من القرآن. فكل جيش جيوشه ودسكر عساكره وكر على قول مخالفه على وجه فيه بسط وفيه تفصيل لا يسعه المقام. لكن والله تعالى أعلم القول الراجح في هذا الباب أن البسملة آية من الفاتحة وهي ليست كذلك من سائر الصور على سورة النمل. أخ يقول في سؤال آخر الشعيرات التي تحت الشفة هل تقاس كالجزء العلوي؟ هذه التي تنبت تحت الشفة والتي تسمى عند أهل العربية العنفقة هكذا يسمونها يقولون لها العنفقة. العنفقة كالشارب العنفقة كالشارب فإذا طالت فوصلت الشفة وكادت أن تصل الفم فحينئذ تؤخذ كالشارب تماما. قال الإمام السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية الجزء الثاني صفحة 715 قال رحمه الله وقد سئل عن استئصال الشارب والعنفقة بالحلق أو بالنتف هل يشرع ذلك أم لا. قال ما كان من الشارب والعنفقة على طرف الشفة فيستحب إخفاقه من أصله وما عداه فيقص على وجه التقصير بحيث لا يتدلى شيء منه على طرف الشفة ويتأيد عدم الاستئصال منهما بقص النبي صلى الله عليه وسلم شارب بعض الصحابة على سواك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وقد طال شاربه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السواك وقص شاربه من السواك ومن خصال الفطرة قص الشارب. وقد مرت بنا المسألة في شرح صحيح مسلم قص الشارب احف الشارب جز الشارب والإحفاء الأخذ الشديد في رواية أنهك الشارب والإنهاك هو الأخذ الشديد ولكن ليس الأخذ من الأصل. فقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول حلق الشارب مثله يؤدب صاحبه الحلق بالكلية. وإن مال للأخذ للقول بهذا بعض علماء الظاهر وهو اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار. الذي يقرأ هذا المبحث في نيل الأوطار يعلم أن الشوكاني يميل إلى بل هو يجزم بأن الصواب قال الحف أصل الأخذ. لكن الحف لما رأينا أن الحف معنى مشترك بين الأخذ الشديد وبين أصل الأخذ ورأينا أحاديث أخر فيها قوله صلى الله عليه وسلم جزوا وفيها قوله أنهكوا وفيها قوله قصوا علمنا أن المراد بالحف الأخذ الشديد وليس أصل الأخذ وليس الحلق. ولسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قص بيده الشريفة على السواك شارب المغيرة بن شعبة، والقصة عند أبي داود والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 150-151. فإذا العنفقة ما طال منها ووصل إلى الفم فيؤخذ كما يؤخذ من الشارب، لا فرق بين ما ينبت فوق الشفة وتحت الشفة، والله تعالى أعلم. هل عرض القرآن من صاحب لصاحبه يوم الجمعة يدخل في النهي عن التحليق؟ يوم الجمعة يوم ذكر وليس يوم حفظ ولا يوم علم. بعض الإخوة لما يأتي مبكرا للمسجد يكون بيده كتاب، فينشغل بالكتاب أو ينشغل بالتسميع، بتسميع ما يحفظ لأخيه، هذا أمر ليس بحسن. يوم الجمعة يوم تزكية، يوم علم، يوم ذكر. قبل الجمعة كما كان ابن عباس وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتون مبكرين كانوا يصلون، فكان بعضهم يصلي 6 ركعات وكان بعضهم يصلي 8 ركعات. فمن السنة أن ينشغل المبكر بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن من غير تسميع ومن غير طلب علم ومن غير قراءة، وهذا يوم تزكية وليس يوم طلب، وهذا الوقت ليس وقت طلب علم، وقت تزكية، وقت ذكر، وقت ليس وقت تسميع ولا وقت أن تقرأ كتاب، أن تأخذ كتابا وأن تقرأه في مثل هذا الوقت. والسعيد أن تضع الشيء المناسب على الوجه الذي وضعه فيه الشرع. يعني لو قيل أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التسبيح والتحميد في السجود؟ التسبيح أفضل من قراءة القرآن، لأن الشرع نهى عن قراءة القرآن في السجود والركوع. التسبيح أحسن من قراءة القرآن؟ نعم، التسبيح أحسن من قراءة القرآن في ظرف معين، في وقت معين. أيهما أفضل، التوجه لبيت المقدس أم للكعبة المشرفة؟ في الوقت الذي توجه فيه المسلمون لبيت المقدس كان التوجه أفضل، في ذاك الوقت كان أفضل، هو دين الله جل في علاه. واليوم توجه البيت المقدس للكعبة المشرفة، فالتفضيل شرعي وليس بعقلي. فالشرع فضل شيئا، الأصل أن تضع هذا الشيء الذي قد فضله الشرع أن تنزله منزلته وأن تضعه في محله وفي وقته، وأن تكون متبعا متسيا مقتديا كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: فضيلة الشيخ من الكويت، نرجو من فضيلتكم أن تعملوا دورة في قواعد تحقيق المخطوطات جزاكم الله خيرا. حقيقة توريث عمل التحقيق وإتقان موضوع المخطوطات، ولا سيما أن المخطوطات الآن موجود قسم منها على الأنترنت، من الأمور المهمة والنافعة والمفيدة، ولعل الله عز وجل ييسر مثل هذه الدورة، إما بترتيب مع أخينا الشيخ أبي إسلام باسم المكتبة وإما باسم المركز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على مثل هذا. وهذا شيء أنا أحبه وأحب أن أورثه، وحتى أني أرجو بعض الفضائيات أن تعتني بهذا الباب. مخطوطات الأمة كثيرة، ومخطوطات الأمة هي نتاج عقول علمائنا الذين سهروا الليالي ووصلوا ورأوا عيونهم أمامهم من شدة بحثهم وكثرة جهدهم، ومن حقهم علينا ألا تبقى هذه المخطوطات حبيسة الرفوف وفي داخل الأدراج. من حقهم علينا أن تصبح كتب مطبوعة على أحسن حال وبأجمل ثوب وبأزهى طريقة، بحيث يرغب الطلبة في قراءتها. أخ يقول: استيقظ شخص وهو جنب فصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد صلاة العشاء تذكر أنه جنب ووجد أثر المني على ثوب على ملابسه، ماذا يفعل؟ يغتسل ويعيد الصلوات بالترتيب، يغتسل ويعيد الصلوات بالترتيب ولا شيء عليه. لو كان إماما كذلك لو كان إماما يعيد وحده ولا يخبر غيره، لما ثبت عند البيهقي في السنن الكبرى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أما الناس وكان على غير وضوء، فتذكر بعد فراغه من الصلاة فتوضأ وصلى وحده ولم يخبر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خرج من بيته وتوضأ وجاء للمسجد وأراد أن يصلي، وفي رواية عند أبي داود كبر، يعني دخل في الصلاة، وهي رواية شاذة على ما رأينا وذكرنا في شرح صحيح مسلم وشيخنا يصححها رحمه الله. فكبر ثم تذكر أنه جنب وهو في الصلاة أو قبل الدخول في الصلاة بعد الإقامة، فأشار بيده للناس أن امكثوا، فدخل بيته فاغتسل وخرج والماء ينطف من شعره، الماء يخرج من شعره، وكبر وصلى ولم يعد الإقامة، ما أعاد إقامة الصلاة على الإقامة الأولى. فالإمام قد ينسى والإنسان قد ينسى، والحمد لله من محاسن شرعنا أن الله تعالى رفع عنا النسيان، لا يؤاخذنا بنسياننا، فالحمد لله. فهذا عليه الإعادة، إعادة الصلوات الخمس. أحد الأخوات من المغرب أو أحد الإخوة يسأل الأخت فيقول أخت تسأل وتقول إن زوجها لا عمل له إلا أنه لص، هذا عمله صلى الله العافية، لا عمل له إلا أنه لص أي سارق، وكل أمواله من الحرام، وبذلت معه زوجته كل الوسائل للابتعاد عن هذا العمل ولكن دون جدوى، وتقول هل تطلب منه الطلاق أم لا، هي تبقى على رأسه تذكره بربه وتخوفه به وتقول له يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، لا تطعمنا حراما، لا تطعمنا ولا تطعم أولادك الحرام، لا تنشأ أبداننا من الحرام، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب فتقع الفرقة بينهم بالشقاق والنزاع، مشاقة هذا والنزاع هذا يولد الفرقة، وهذه المشاقة فيها أمر ونهي، وهي محبوبة محببة إلى الله. فهذه الأخت لا تنثني ولا تفتر ولا تنقطع عن الكلام ولو بلفظ فيه شيء من غلظة، فإما أن يستجيب وإما أن يقع الطلاق، إما أن يستجيب فإن استجاب فالحمد لله وإما أن يقع الطلاق بينهما. في حديث أبي موسى الأشعري عند الطحاوي في المشكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون ولا يرفع دعاؤهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر صلى الله عليه وسلم الثالثة بقوله ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. وأنا أفهم أن النص عام، فالمرأة إن كان فوقها رجل سيء الخلق قليل الديانة يبعدها عن الشرع فلها أن تطلب الطلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، دل على أن حرمة الطلب بقيد من غير ما بأس، فإن وجد البأس جاز لها الطلاق. وتشريع الشرع الخلع هو طلب بل رد من قبل المرأة لما أخذته من مهر لزوجها لتحرر نفسها من موبقات وآثام هذا الزوج. نعم الشرع ما يحبذ الفراق، لكن إن وجدت مثل هذه الصور وقد يوجد أقبح منها والعياذ بالله، فالمرأة لا يسلم لها دين، والدين أغلى من كل شيء، أغلى من الزوج، فإن لم يسلم لها دينها إلا أن تنفك عن هذا الرجل فهذا من البأس الذي قيد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الطلب حال نفيه وحال عدمه، فإن وجد فلها أن تطلب، إن وجد البأس فلها أن تطلب ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إذا كانت عندكم مدرسة أحد الإخوة من الجزائر لطلب العلم فأنا آتي إليكم إن كنتم تسمحون. العلم مشاع والعلم يتسابق، الميدان واسع لاحب يتسابق فيه المتسابقون وليس له حد. أمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء بأن يقول رب زدني علما، وكل شيء ينفق منه ينقص إلا العلم، فإن أنفقته زاد. من بركة تعليم العلم أن الذي يعلم إن أنفق وعلم فإن الله يبارك في هذا العلم ويزيد. ومدرستنا مسجدنا، هذه مدرستنا، فمن استطاع أن يلحق بنا فحي هلا يا مرحبا، هذه هي مدرستنا. هل يجوز الإمام إعطاء طلبة علم صغار غير بالغين وبالغين تطويل بلا داعي؟ هل يجوز للإمام إعطاء طلبة العلم الذين يحفظون القرآن وعلوم الشرع من مال الزكاة؟ ثبت عند سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخص حفظة القرآن بعطايا وليست من الزكاة. أن يكرم طالب العلم ولا سيما إن كان صغيرا قاصرا فهذا أمر حسن. ومن أسباب السعة في الرزق كما ورد عن جمع من التابعين كما ذكر الخطيب في الجامع طلب العلم، فمن يسر من فرغ وقته للطلب يسر الله له سبحانه وتعالى الرزق. وطالب العلم لا يعطى من الزكاة لأنه طالب علم، وإنما يعطى من الزكاة لفقره. إن كان فقيرا ولا يستطيع ولا يستغني إلا بالعطاء فله أن يأخذ، أما إن كان ذا يسار وذا غنى وعنده مال فهذا لا يشرع له أن يأخذ من مال الزكاة. فمصارف الزكاة معلومة محدودة محصورة في 8 أصناف كما في سورة التوبة. فلا يعطى طالب العلم لطلبه وإنما يعطى لفقره. ما هو حكم تحنيط الطيور دون سبب أو حاجة؟ وما حكم وضعها في البيت الزينة؟ تحنيط الطير من غير سبب ولا حاجة فيه مخالفتان. الأولى إيذاء الحيوان، تؤذيه لتقتله أو لتحنطه. والمخالفة الثانية فيه إضاعة مال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لكن لو نفق الحيوان، لو مات الحيوان فأراد صاحبه أن يحنطه فذهبت المخالفة، لا يوجد إيلام للحيوان ولا يوجد إضاعة مال، نفق الحيوان فحنطه. فهل يجوز، جزاك الله خير كرمك الله، فهل يجوز إن نفق الحيوان أن يحنطه صاحبه؟ أو لو وقع في المخالفتين السابقتين فحمطه هل يجوز أن يستخدمه زينة؟ وجدت في بعض أسواق أندونيسيا مناظر خلابة جميلة للغاية، فراش محنط، فراش طبيعي جميل للغاية محنط، فراشة خفيفة يسيرة وموضوعة في برواز. فلو أن رجلا اشترى هذا البرواز الذي فيه هذه الفراشة التي خلقها الله المحنطة، هل يجوز له أن يشتريها وأن يعلقها في بيته؟ كان شيخنا الألباني رحمه الله يجوز ذلك، وكان يقول علة التحريم في الصور أحيوا ما خلقتم، وهذا الشيء خلقه الله، أنا ما فعلت شيئا. يقول أنا ما فعلت شيء، أنا أبقيت هذا الأمر على خلقة الله جل في علاه. فكان شيخنا الألباني يجوز ذلك. طيب لو وقعت المخالفة بالاعتداء على حيوان وإضاعة المال، هل يمكن تعليقه؟ الجواب يمكن أو غير يمكن؟ يمكن، بناء على القاعدة التي نذكرها دائما. إيش القاعدة؟ المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، صحيح؟ وقد سألني بعض الإخوة عن هذه القاعدة. هذه القاعدة لاحبة وواسعة وفيها خلاف، ومن الأدلة النقلية عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة، قال: ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. الأئمة في الشرع من قريش كما في الحديث الصحيح، الأئمة من قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ولو كان عبدا. لا يمكن أن يكون الإمام في الشرع عبدا، لكن على فرض أن كان عبدا يجب أن إيش؟ يجب أن نطيعه. إذن الشرع جعل المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فأوجب طاعة لإمام لم تتمثل فيه الصفات. والأدلة كثيرة، وهذا ما سنح في البال في هذه اللحظة. أحد أخواتنا تسأل وكأنها تلحظ حال زوجها فيما ذكرنا في درسنا الماضي حول التعداد، فتقول: لقد رجح فضيلتكم بتعدد الزوجات، والزوج يكون مقصر مع الزوجة الأولى وبخيل وفقط تريد أن يعدد، هل هذا من الحق؟ لا، التعداد الذي هو مشروع كما ذكرنا في درسنا الماضي في حق من يعدل وفي حق من يقدر على النفقة، فإن كان لا يقدر على النفقة على الواحدة فيحرم في حقه التعداد، وإن كان يعلم من نفسه أنه يميل ميلا عظيما لواحدة دون الثانية، وأنه لا كلمة له على النساء، وأنه أمامهن كأنه مسير وليس بمخير، فمثل هذا النوع لا يصلح أن يعدل. هذا النوع من الرجال لا يصلح، من يعني لا يخالف زوجته، والزوجة هي التي تدير البيت وهي التي الآمر الناهية في البيت وهي التي تفعل كل شيء، إيش تعدد هذا صاحب؟ لا يصلح له التعداد، التعداد يحتاج. فربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعلماء استنبطوا من هذه الآية بدلالة المفهوم، قالوا: العدل مع الواحدة واجب، إذا أوجب الله العدل مع أكثر من واحدة فالعدل مع الواحدة واجب أيضا، فإذا كان هو ظالما للواحدة فهذا لا يصلح التعداد. العلماء يذكرون في مباحثهم المجنون، هل له أن يعدل؟ المجنون حاجة لزوجة، لكن المجنون لا، المجنون تعطى له زوجة بمقدار حاجته حتى لا يفسد ولا يفسد، وحتى لا يتعدى على أعراض المسلمين، والواحدة تكفيه، لا تكفيه، يعني ما يعدد المجنون، كيف يعدد المجنون؟ ماذا يفعل المجنون في التعداد؟ فالفقهاء لا يجوزون المجنون أن يتزوج أكثر واحدة لتحصيل حاصل أن الشروط غير متوفرة في حقه. أي نعم، فكذلك من كان مسيكا فهذا ليس عذرا، ليس بعذر، فقد كان من كان مسيكا أو شحيحا أبو سفيان كما في قصة هند مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الزوج إذا كان ينفق على بيتين وكان يعدل بين الزوجين فحينئذ التعداد مشروع، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل يجوز صحبة الكافر؟ وما هي ضوابط ذلك؟ وهل يجوز الدعاء له بالهداية؟ ربنا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. في ترتيب المدارك في تراجم أئمة الإمام مالك علماء المالكية القاضي عياض قصة لطيفة عن بهلول وهو من علماء المالكية، ولعلي ذكرتها في هذا الدرس، يطلب من بعض تلاميذه أن يأتيه بأجود زيت في السوق من السوق، فسأل التلميذ فقيل له أجود زيت في السوق عند النصراني فلان، فذهب إليه وقال أريد زيتا لبهلول، فقال النصراني والله إننا نتعبد ربنا بحبه كما تتعبدون ربكم بحبه، لأنه لصلاحه، كان مشهورا بالصلاح واستجابة الدعاء، فأعطاه زيتا بمال زهيد، فرجع إلى بهلول فأخبره الخبر، فقال له بهلول رد عليه زيته وتلا عليه قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله إني أخشى أن يدخل قلبي مودته فينتفي عني الإيمان، طبعا كمال الإيمان تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالأصل في الإنسان أن لا يصاحب إلا المؤمن. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ لأن الذي تطعمه يطعمك، فإن أطعمت تقيا أطعمك حلالا، وإن أطعمت فاجرا أطعمك حراما أو مشبوها أو ما لا مشبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الإنسان لما يرمى في جهنم يسأل عن صديقه من الجن والإنس، فصحبة الكافر على وجه المداومة والمباسطة والمعاشرة التي تقع فيها الألفة وترفع فيها الكلفة ويترتب عليها المحبة خطيرة. وأما الصحبة التي لا بد منها كان تجتمع معه في عمل أو أن يكون لك جار أو مشابه، فهذه الصحبة لا بد منها، هي فرضت نفسها بنفسها، فالواجب عليك أن تؤدي حق الله فيها بأن تعامله معاملة طيبة، تطمع في إسلامه، تطمع في تحييده عن عدائه للمسلمين، ثم الدعاء له بالهداية أمر حسن. طلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالإسلام فأسلم، فادعو له بالإسلام، فهذا أمر حسن. أما من كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله من كان له جار يهودي أو نصراني فعليه أن يعامله وأن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشر، وإلا فعلى نفسها تجني براقش. فالأصل في معاملة هؤلاء أن تكون بالتيقظ وتنبه، والله تعالى أعلم. نعم عفوا، طبعا يجوز أن تعزيه ويجوز أن تعامله وأن تبيع منه وأن تشتري منه وأن تدعو وأن تدعوه وأن تأكل طعامه الحلال، وربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام كما في البخاري الذبائح، والطعام العادي الخبز والبندورة والدجاج والخضار الحاصل حلال، مراد طعام أهل الكتاب المراد بهم إيش؟ مراد به ذبائحهم، طبعا ذبائحهم التي فيها التذكية الشرعية بشروطها المعروفة، والله تعالى أعلم.
شيخنا عفوا في بعض المسلمين بتوسع في ذلك بيمشوا في الجنازة،
أما أن تكثر سوادهم وأن تمشي إلى كنائسهم أو إلى مقابرهم فلا، فهذا فيه تكثير سواد لهم. أما التعزئة إن رأيته طيبت خاطره بعبارة بعيدة عن الترحم فلا حرج في ذلك، أما أن تكثر سواده فلا. أخ يقول: ما حقيقة الجزء المفقود من مسند أبي عوانة ومسند بن أبي شيبة؟ المطبوع من مسند بن أبي شيبة ناقص، وهنالك قطعة زائدة عما هو مطبوع من مسند بن أبي شيبة، وكذلك مسند أبي عوانة. في بعض مكتبات تركيا قطع يوجد فيها شيء زائد كثير عما في القطع في القسم المطبوع من مسند بن أبي شيبة من مسند أبي عوانة، على نقص وعوز يبقى موجود في أصل الكتاب. لكن الحمد لله الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة طرف لنا مسند أبي عوانة كاملا. إيش يعني طرف؟ يعني ذكر طرف مسند الصحابي والراوي عنه والراوي عن الراوي والراوي عنه كذلك إن كان مكثرا، لكن هذا لا يغني عن الأصل، لأنه أهمل الموقوفات والمقطوعات والتبويبات وترتيب الكتاب. ومسند أبي عوانة من أغنى الكتب في الوقوف على لفظ مسلم المبهم، يعني لما مسلم يورد سند ولا يورد لفظه أغنى مصدر مسند أبي عوانة، لأن مسند أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، يعني هو وضع صحيح مسلم أمامه وبدأ يستخرج عليه. ما هي مقاييس العلمية في تشكيك أو في نسبة الكتب إلى أصحابها ككتاب زغل العلم للذهبي؟ زغل العلم أول من نشره الكوثري، والكوثري لا يحب الذهبي بل يحط عليه يتكلم عليه، لا لشيء إلا لأنه تلميذ ابن تيمية، ولم ينشر زغل العلم إلا لأن فيه سطرا فيه غمز من بعيد بشيخ الإسلام. والعلماء يشككون، والعبارات التي هي موجودة في الزغل بعضها مأخوذ من كلام الذهبي، وقد حصلت نسخة موجودة في مكتبة الحرم المدني لم يطبع عنها بعض الكتاب، وهي نسخة جيدة. والكتاب يعرف بالسند أو بالاستفاضة، تعرف صحة نسبة الكتاب كما أن الولد يعرف بنسبه، فالأسانيد هي أنساب الكتب، والأنساب وأسانيد الكتب تؤخذ من كتب الفهارس والبرامج والأثبات، وهي معروفة وكثيرة، أو يعرف من الاستفاضة من كثرة نقل العلماء عنه وذكر تراجم له أو ما شابه، والله تعالى أعلم. في جزئيات ليس الموطن ليس هذا الموطن هو موطن الخوض فيها. أخ يقول: أنا موظف في صندوق وطني للتأمين عن البطالة، أريد أن أشتري سيارة، أخ من الجزائر، أريد أن أشتري سيارة جديدة عن طريق بنك البركة الجزائري، والبنك يطلب دفع 30% كمبلغ المساهمة الشخصية و70% يدفعها البنك مع حساب الفائدة، وأحيطكم علما أن البنك يقوم بشراء السيارة بثمنها ويحسب الفائدة عند بيعها لي، أما أنا فأدفع المبلغ مع الفائدة في 60 شهرا، هل تجوز هذه المعاملة مع العلم أن البنك يخبرنا أن هذه المعاملة شرعية وفق الشريعة الإسلامية؟ وشكرا جزيلا مسبقا، وأرجو منكم الرد في أقرب الآجال. أخي الشام، إذا البنك باعك ولم يملك السيارة وأنت لجأت إليه لأن عنده مال وليس بمالك بمعرض للسيارات، فالبنك باعك ما لم يملك، وثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لا يملك. فأنت تدفع 30% هو يمول بال70%، هو يشتري السيارة ويحسبها عليك بفائدة، فهو يلزمك بأن تشتري منه السيارة قبل أن تدخل ملكه، وهذا فيه مخالفة يقينا. فإذا كان الحال على غير الحال الذي فهمت فأرسل لي تفصيلا زائدا حتى أعطيك جوابا زائدا، لأن العلماء في قواعدهم في الفتوى يقولون المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير الفاظ المستفتي. يأتيني زوج يسأل سؤال طلاق، أقول له طلاقك لا يقع، تأتي الزوجة فتذكر، هي تذكر نفس الحالة لكن هو يخفي أشياء، هي تفصل تقول زواج يقع، يا شيخ قلت له لا يقع ولي يقع، أنت سألت هو سأل سؤال وأنت سألت سؤال، سؤاله غير سؤالك، لو أنه ذكر الذي ذكرتي لقلت لا يقع، ولو ذكرت الذي ذكر لقلت يقع. فالمفتي أسير المستفتي وهكذا.